أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى فروع الفصل الرابع. الفرع الأول: إن الماهية من حيث هي لا إبهام فيها، فالذات لا تكون مبهمة ولا يؤخذ الإبهام في حقيقة الماهية، بل الماهية هي من حيث هي تامة التحصل بجنسها وفصلها. وإنما يكون الجنس هو مرتبة إبهام النوع، والفصل هو مرتبة تحصل النوع كما تقدم. وكلاهما، أي الجنس والفصل، واقعان في صراط وطريق تحصل النوع والماهية. ومن هنا صح القول بأن الجنس والفصل هما مرتبتان من ذات الماهية، أحدهما مرتبة إبهام الماهية، والأخرى مرتبة تحصل الماهية. وقد صرح بذلك الأعلام ومنهم المصنف في غير هذا المتن، حيث قال مثلا: الجنس مرتبة إبهام النوع، والفصل مرتبة تحصل النوع، يعني هي أمر واحد. الجنس والفصل والنوع هي أمور واحدة، ولكن تؤخذ باعتبارات متعددة. هذا ما تبين إلى الآن من الفصل السابق، وهو الفرع الأول الذي ذكره المصنف. ولذلك قال: ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس هو النوع مبهما، يعني الجنس هو ذات النوع، ولكن أخذ الجنس من حيث إبهام النوع، وأن الفصل هو النوع محصلا، والنوع هو الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل، هو الماهية لا بشرط المقسم كما تقدم مرارا. الفرع الثاني من فروع هذا الفصل هو أن الجنس والفصل وإن كانا ذاتيين للماهية، لكنهما ليسا كذلك بالنسبة إلى بعضهما البعض. وإن تذكروا فقد مر هذا الأمر معنا سابقا في الأحكام السلبية للوجود في المرحلة الأولى، حيث قلنا إن الجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل، والفصل خاصة بالنسبة إلى الجنس، وذلك كالناطق فإنه خاصة بالنسبة إلى الحيوان، إذ ليس الناطق داخلا في حد الحيوان، ولكنه يعرضه من خارج ذاته، أي هو عرضي له وهو مختص به، أي إن الناطق مختص بالحيوان، فلا يعرض غير الحيوان من الماهيات التي هي في عرض الحيوان كالنبات والجماد مثلا، بل إن الناطق وإن كان صفة عرضية ولكنها صفة عرضية مختصة بالحيوان، ولذلك يقال إن الناطق خاصة الحيوان أو عرضي خاص. وكذلك الحيوان هو عرض عام للناطق، كما قلنا الجنس عرض عام للفصل، ومثاله الحيوان فهو عرض عام للناطق، لأن الحيوانية كما تعرض الناطق تعرض الصاهل أيضا، فهي ليست ذاتية للناطق لأنها غير داخلة في حد الناطق، ومضافا إلى أنها لو كانت ذاتية لما تحقق حيوان غير ناطق، لو كان الناطق أو لو كان الناطق ذاتي للحيوان لما تحقق حيوان غير ناطق، وكذلك لو كان الحيوان ذاتيا للناطق لما كان الحيوان داخلا في غير الإنسان الناطق. وعلى أي حال، فالحيوانية عرض عام للناطق، لأنها كما تعرض الناطق تعرض غير الناطق كالصاهل مثلا، فهي عرضية وتعرض غيره فتكون عرضا عاما. هذا بالنسبة إلى الفرع الثاني. طبعا الفرع الثاني في المتن أنا قسمته إلى فرعين، فالفرع الثاني والثالث في كلامنا هو الفرع الثاني لوحده في كلام المصنف. إذن الفرع الثاني خلاصته أن الجنس والفصل أحدهما ليس ذاتيا للآخر، إنما الجنس عرض عام للفصل والفصل خاصة للجنس. الفرع الثالث، وهنا أرجو التدقيق جيدا، إن الجنس والفصل كما يقول المصنف محمولان على النوع حملا أوليا، فقولنا الإنسان حيوان وقولنا الإنسان ناطق من الحمل الأولي عند المصنف، هذا ما ذكره المصنف. وهذا الكلام هو خلاف مشهور المناطق، حيث جعلوا الحمل الأولي له مصداقان فقط، هو إما حمل التعريف على المعرف أو حمل الشيء على نفسه عند من يجوزه. فالحمل الأولي هو فقط قولنا الإنسان إنسان أو قولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا هو الحمل الأولي. أما ما سوى ذلك عند مشهور المناطق والحكماء فهو حمل شائع، ومن الحمل الشائع عند المناطق والحكماء قولنا الإنسان ناطق، وذلك لأن الناطق والإنسان مختلفان عنوانا ومفهوما، وشرط الحمل الأولي الاتفاق العنوان والمفهوم. ففي قولنا الإنسان حيوان ناطق مثلا يوجد اتفاق عنواني بين الموضوع والمحمول، ولذلك يتحقق مناط الحمل الأولي. بينما في مثل قولنا الإنسان حيوان فالحمل شائع عند مشهور الحكماء والمناطق، لأن مفهوم الحيوان هو غير مفهوم الإنسان، فكلاهما عنوانان لا عنوان واحد، فقولنا الإنسان حيوان حمل شائع عند الحكماء، وقولنا الإنسان ناطق حمل شائع، لأنه يوجد اختلاف مفهومي. وقد صرح أيضا بعضهم بأن هذا الحمل هو مما تفرد به المصنف العلامة قدس سره، ولم يذهب إليه أحد قبله، من أن حمل الذاتي على الذات من الحمل الأولي. ولكن المصنف، لا يمكننا أن نقول إن المصنف قد سهى قلمه هنا، لا، بل إن هذا الإدعاء قد تكرر في مصنفاته حتى في حواشيه على الأسفار، وهذا يكشف عن وجود ضابطة عنده للحمل الذاتي الأولي غير الضابطة الموجودة عند مشهور الحكماء. ولذلك وحاصل ما يمكن أن يقال إن المصنف يقول إن الحمل الشائع شرطه الاتحاد في الوجود، بينما حمل الجنس على النوع ليس من باب الحمل الشائع والاتحاد في الوجود، لأنه قد تقدم بأن الجنس هو عين النوع والاختلاف بالاعتبار، وأن الفصل هو عين النوع والاختلاف بالاعتبار، فحقيقة الجنس هي عين النوع وحقيقة الفصل هي عين النوع، ولذلك يكون الحمل أوليا. نكتفي بهذا المقدار من بيان وجهة نظر المصنف، وإلا فإن للتدقيق مجال أكثر فيما ذكر. قال المصنف: وثانيا أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا. هذا الفرع الثالث في كلامي. وأما بالنسبة بين أما النسبة بينهما أي بين الجنس والفصل، فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل، والفصل خاصة بالنسبة إلى الجنس. هذا الفرع الثاني في كلام المصنف. الفرع الثالث في كلام المصنف هو أنه من المستحيل أن يكون لنوع واحد جنسان في مرتبة واحدة، وكذلك لا يمكن أن يكون له فصلان في مرتبة واحدة. أما تعدد الأجناس في المراتب الطولية فلا بأس، يعني أن يكون لنوع واحد جنس قريب وجنس آخر هو جنس بعيد، هذا لا بأس به. نحن نقول جنس في مرتبة واحدة، يعني الجنس يوجد جنسان قريبان للإنسان، هذا ممتنع، أو فصلان للإنسان، هذا ممتنع، لأن ذلك يفضي إلى صيرورة الواحد كثيرا. فإنه قد تقدم أن النوع هو عين الجنس والفصل، فإذا تعدد الجنس تعدد النوع، وكذلك إذا تعدد الفصل تعدد النوع. وبيان ذلك أن الفصل يحصل الجنس، هنا أرجو الالتفات، أن الفصل يحصل الجنس، فلو كان للنوع فصلان للزم تحصلان مختلفان للجنس، فيصبح الجنس متحصلا بتحصلين فينتج نوعين، فيكون النوع الواحد ذو الفصلين نوعان. وكذلك الدليل على استحالة كون الماهية الواحدة مجنسة بجنسين في رتبة واحدة هو أنها لو كانت كذلك لكان لها فصل، إذ الجنس لا يتحقق بدون الفاصل، فلو تعدد الجنس للزم تعدد الفصل، ولو تعدد الفصل تعدد النوع، فصار النوع الواحد أكثر من نوع. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى استحالة أن يكون للنوع الواحد جنسان في مرتبة واحدة وفصلان في مرتبة واحدة كذلك. قال: ورابع وثالثا أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة وكذا فصلان في مرتبة واحدة لنوع، لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعين. بينا وجه الملازمة كيف يستلزم كون النوع الواحد نوعان. الفرع الرابع والأخير في هذا الفصل، وهو ما يظهر من جملة الفصل ومن مجمل الفصل، من أن الصورة والفصل هما واحد ذاتا والاختلاف بينهما بالاعتبار، فالصورة هي الفصل بشرط لا، والفصل هو الصورة لا بشرط. هذا هو المطلب الذي تقدم شرحه. قال: ورابعا أن الجنس والمادة متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا، كما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة. طبعا هنا البشرط لا واللا بشرط عن الحمل، ليس المعنى المقصود هو اعتبارات الماهية السابقة التي سبق ذكرها في الفصل ما قبل السابق. وكذا الصورة فصل إذا أخذت لا بشرط، كما أن الفصل صورة إذا أخذ بشرط لا. هذا واضح وليس فيه مطلب جديد. نعم، قد طرح بحث في كتب الأعلام في كيفية انتزاع الذهن للجنس والفصل، حيث ذهبوا، طبعا هذا المطلب سيتضح أيضا في المرحلة اللاحقة، ولذلك المصنف أحال إلى المرحلة اللاحقة، ولكن إجمالا ذهب الحكماء إلى أن الجواهر المادية كالجسم مركبة خارجا، يعني فيها نحو من التركيب الخارجي من مادة وصورة، فهي في الخارج مركبة من مادة وصورة، ينتزع الذهن من المادة والصورة الخارجيتين مادة عقلية وصورة عقلية، ومن ثم يأخذهما الذهن لا بشرط، أي للمادة العقلية يأخذها لا بشرط حتى يصحح الحامل، ويأخذ الصورة لا بشرط، بحيث يحمل أحدهما على الآخر فيؤلف الجنس والفصل والنوع. هكذا يعمل الذهن، قالوا الحكماء. هناك مادة وصورة خارجية، ينتزع من المادة والصورة الخارجية مادة وصورة عقلية، ثم يعتبرهما لا بشرط فيحمل أحدهما على الآخر فيكون الأول جنسا والثاني فصلا، فالمادة والصورة العقلية قبل الجنس والفصل. هذا بالنسبة إلى الجواهر المادية المؤلفة والمركبة خارجا من الصورة والمادة. ولكن سيأتي معنا أن الأعراض، أي غير الجواهر، بسيطة خارجا، أي ليست مركبة في الخارج من مادة وصورة، فهذه البسائط الخارجية لا يعمل الذهن تجاهها كما كان يعمل تجاه الجواهر المادية، لأنها أصلا غير مركبة خارجا من مادة وصورة، بل يلاحظ الذهن في هذه الأعراض أن هناك ما به الاشتراك بينها وما به الاختلاف، كاللون الأبيض واللون الأسود مثلا، يجد أن اللون الأبيض والأسود يشتركان في شيء ويختلفان في شيء، فيأخذ الذهن هذين المعنيين تارة لا بشرط وأخرى بشرط لا، فبالاعتبار الأول يكونان جنسا وفصلا، وبالاعتبار الثاني مادة وصورة عقليتين. ولذا بالنسبة إلى الأعراض لا يوجد تقدم وتأخر بين المادة العقلية والجنس والصورة العقلية والفصل، بخلاف عمل الذهن مع الجواهر حيث تقدمت المادة العقلية على الجنس، لأن المادة العقلية هي التي لها منشأ انتزاع في الخارج، فانتزعها من الخارج ثم اعتبرها لا بشرط، بخلاف الأعراض البسيطة خارجا حيث يأخذ الذهن مباشرة من الخارج ما به الاشتراك وما به الافتراق بين الألوان مثلا أو الكيفيات، فيعتبرها تارة بشرط لا وأخرى لا بشرط، فلا تقدم وتأخر بينها. قال المصنف: واعلم أن المادة في الجواهر المادية موجودة في الخارج، على ما سيأتي. وأما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة من صورة ومادة، كل ذلك على ما سيأتي في المرحلة اللاحقة. نقصد من أنها الأعراض غير مركبة، يعني غير مركبة من صورة ومادة، وهذا ما يقصده المصنف من أن ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. يعني لا يوجد في الخارج في الألوان مثلا مادة وقابلية وصورة وفعلية، بل إن لونية الأسود هي عين سوادية الأسود، إنما بالتحليل يتعدد هذا الأمر، أي إنما العقل يجد فيها أي في الأعراض مشتركات ومختصات فيعتبرها. يعني تارة يأخذها لهذه المشتركات لا بشرط فتكون جنسا، أخرى يأخذها بشرط لا فتكون مادة، فيعتبرها أجناسا وفصولا، ثم يعتبرها بشرط لا فتصير مواد وصورا عقلية. فإذا يوجد تقدم للمادة العقلية على الجنس بالنسبة إلى الجواهر، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الأعراض. هذا تمام الكلام إذن في الفصل الرابع. الفصل الخامس في بعض أحكام الفصل. أولا في تحرير محل الكلام. ما زال الكلام في أحكام الماهية من حيث وجودها في الذهن، والكلام عن أحكامها كذلك. ووصل الكلام إلى الحديث عن الذاتيات، وقد تم في الفصل السابق الكلام عن العلاقة بين الذاتيات، أي بين الجنس والفصل والنوع، وقلنا أن الفرق بالاعتبار وما إلى ذلك. والآن شرع المصنف ببيان بعض أحكام الفصل، كما أنه سيتعرض في الفصل اللاحق إلى بعض أحكام النوع. ولهذا فإننا نعزف في هذه الفصول عن تنظيم البحث على وفق ما كان الأمر في مثل المسائل التصديقية التي فيها استدلالات ودفع حجج خصوم ومبادئ للمسألة وما إلى ذلك، إذ البحث ها هنا هو بحث تحليلي في الحقيقة. وحاصل الدعاوى التي يريد المصنف الكلام عنها في هذا الفصل هي ثلاثة، ويمكن تفصيلها إلى أربعة. الدعوة الأولى في الفرق بين الفصل الحقيقي والفصل المنطقي. الدعوة الثانية في كون حقيقة النوع هي بفصله الأخير أي القريب. والدعوة الثالثة في عدم اندراج الفصل تحت جنسه. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى، أي في انقسام الفصل إلى منطقي وحقيقي، تقدم في الفصل السابق أن النوع لا يمكن أن يكون له فصلان، وذلك للزوم تحصل ماهية واحدة بتحصلين وهو محل. ولكن في بعض الأحيان نجد في الكلمات أنهم يضعون فصلين لنوع واحد، كما يقال إن الحيوان فصله أنه حساس، وفصله أنه متحرك بالإرادة، فكيف نجد هذا الأمر في كلماتهم؟ من هنا ذهب المحققون للتفرقة بين الفصل الذي يمثل حقيقة التحصل في نفس الأمر والفصل المنطقي الذي يستعمله المحققون في مصنفاتهم، وذلك أنهم قالوا إن معرفة الفصول الحقيقية للأشياء متعسر، بل بعضهم ذهب إلى أن معرفة الفصول الحقيقية للأشياء متعذر لمن ليس له اطلاع حضوري على الأشياء وحقائقها. وبهذا يظهر أن السر في ترتيب هذا الفصل على سابقه كما في شرح المنظومة للحكيم السبزواري أنه بعد أن ثبت أن النوع لا يمكن أن يكون له فصلان، فكيف نجد الأعلام يضعون فصلين لنوع واحد؟ إلى هنا اضطر المحققون للتنبيه على أن الذي يوضع ليس هو الفصل الحقيقي، إنما يضعون لوازم الفصل، فإن تعددت اللوازم البينة والواضحة للفصل الحقيقي وضعوها معا، فيتوهم من ذلك أنهما فصلان وهما ليسا كذلك، بل هما لوازم الفصل الواحد. من هنا فإن الذاتية الذي يميز الحقائق عن بعضها كالفرس عن الإنسان إنما هو الفصل الحقيقي في نفس الأمر، وأما الفصل الذي يوضع في التعاريف بعد بيان تعذر معرفة الفصل الحقيقي فهو الذي يسمى بالفصل المشهوري، وقد يقال له الفصل المنطقي. فالفصل المنطقي أو المشهوري هو في الحقيقة لازم الفصل الحقيقي، فالإنسان يدرك لوازم فصل الإنسان فيجد أن الناطق هو من لوازم فصل الإنسان، لأن الناطق هو أكثر الخواص، يعني أكثر صفة عرضية خاصة ظاهرة في الإنسان، وإلا فالناطق ليس صفة ذاتية، ويمكننا إقامة الدليل على أنه ليس صفة ذاتية. فالناطق إما أن يراد منه المتكلم، يعني إما أن يراد من النطق التكلم، وإما أن يراد من النطق الإدراك للكليات، يعني إما نطق العقل وإما نطق اللسان، وكلاهما من الكيفيات. فالنطق بمعنى التكلم هو كيف مسموع على بعض الآراء، والنطق بمعنى إدراك الكليات هو كيف نفساني كما تقدم في مرحلة الوجود الذهني. والكيف عرض ليس بجوهر ومحمول بالضميمة كما قلنا، ولا يمكن للفصل الحقيقي أن يكون عرضا ومحمولا بالضميمة لأنه ذاتي للماهية، كيف يكون محمولا بالضميمة؟ هذا مضافا إلى ما مر من أن الفصل هو عين النوع، فلا يمكن أن يكون النوع جوهرا والفصل عرضا. وعليه الناطق ليس فصلا حقيقيا، لأن الناطق هو أمر من الكيفيات ومحمول بالضميمة، لا يمكن للناطق أن يكون فصلا للإنسان. إذن ما هو الناطق؟ قالوا الناطق فصل مشهوري، فصل منطقي، هو أخص الخواص للفصل الحقيقي غير المدرك. وحيث إن الفصل الحقيقي كان مبدأ اشتقاق الفصل المنطقي سمي أيضا فصلا اشتقاقيا، فالفصل الحقيقي هو الذي جعل الإنسان مثلا يشتق منه الناطق ويشتق من الفرس الصاهل، فهو الحقيقة الواقعة خلف اشتقاق النطق للإنسان. وعليه فالفصل المنطقي هو لازم الفصل الحقيقي. جيد، هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى الدعوة الأولى من الدعاوى التي ذكرها المصنف. وهنا أمر مهم، وهذا الأمر سنشير إليه ولكن ليس في هذا الدرس، وهو أن هذه الدعوة التي تفرق بين الفصل المنطقي والفصل الحقيقي، والتي انطلقت من أن معرفة فصول الأشياء متعذرة للناس، وهذه قاعدة موجودة عندهم وقد شيدها الشيخ الرئيس في كتاب التعليقات، ولها عنوان مستقل عندهم، وهي أن الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر. من هنا قد يقال إن هذا يؤول إلى الصفصطة. تقولون في باب الوجود الذهني أيها الحكماء إن معنى الوجود الذهني هو الحكاية التامة العينية، تقولون إن الوجود الذهني هو المطابقة ما في الذهن لما في الخارج، هذه مطابقة ما هوية، مطابقة ما هوية يعني في الذاتيات، والآن تقولون معرفة الفصول أمر متعذر، فكيف يمكن الجمع بين ما ذكرتموه في مبحث الوجود الذهني وما تذكروه هنا؟ بل كيف تذكر ما ذكرتم هنا؟ ألا يؤول هذا إلى الصفصطة فتنقلب على أصل موضوع الفلسفة الذي ابتدأ من الخروج عن الصفصطة؟ فما هو حل هذا الأمر؟ طبعا الحكماء التفتوا إلى إمكان وقوع الاشتباه وإمكان وقوع الخلط بين هذه القاعدة وما ذكر في باب الوجود الذهني، وقد نبهوا، وإن شاء الله إن أسعفنا الوقت نذكر ما يرفع التناقض في هذا المجال. قال المصنف: ينقسم الفصل نوعا انقسام إلى المنطقي والاشتقاقي. فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها، يعني هو من اللوازم العرضية ولكن من أوضح اللوازم والخواص، وهو إنما يؤخذ ويوضع في الحدود أي في التعريفات مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول غالبا. هنا يقول غالبا، البعض قال متعذر إلا على الأوحدي من الناس الذي لديه كشف حضوري، فهل المصنف من قيده غالبا يقصد غالبا حصولا أو تام أو مطلقا حصولا ولكن قد يحصل حضورا؟ الظاهر هو الثاني، لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم أو الذي يقوم النوع كالناطق للإنسان والصاهد للفرس. هنا يريد بيان أن الناطق هو من الكيفيات، لا يمكن أن يكون ذاتيا، إنما هو لازم للنوع وليس ذاتيا له، لأنه عرض ومحمول بالضميمة، والعرض لا يقوم الجوهر. فإن المراد بالنطق مثلا إما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة على بعض الآراء، وعلى آراء أخرى يقولون أيضا هو من الأعراض، ولكن لا يقبلون أنه من الكيفيات المسموعة، لأن البعض يعترض يقول ليس التكلم من الكيفيات المسموعة إنما الكلام. على أي حال، وإما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. لماذا قال عندهم من الكيفيات النفسانية؟ تقدم إشكال الحكيم السبزواري أن العلم ليس كيفا، هذا الإشكال الذي أشكله على صدر المتألهين وقال إن العلم هو من سنخ الوجود، وذكرنا هنالك أيضا كلام. فإدراك الكليات عند الحكماء المشاء خاصة هو من الكيف النفساني، والكيف عرض لا يقوم الجوهر الإنساني، والكيفية كيفما كانت من الأعراض، والعرض لا يقوم الجوهر، فلا يكون الناطق عندئذ فصلا حقيقيا. هذا كله لأجل أن يقول الناطق فصل مشهوري، فصل منطقي ليس فصلا حقيقيا. وكذا الصاهل، ومن ثم ينبه أنه لأن الفصول التي تؤخذ في التعريفات هي فصول غير حقيقية يمكن أن تتعدد، الفصل الحقيقي هو الذي لا يتعدد ويكون واحدا، ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد، فتوضع جميعا موضع الفصل الحقيقي كما يؤخذ الحساس والمتحرك بالإرادة جميعا معا فصلا للحيوان، ولو كان الحساس والمتحرك بالإرادة فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا كما تقدم في فروع الفصل السابق. جيد، ثم قال والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي، يعني هو مبدأ اشتقاق الفصل المنطقي، يعني الناطق فصل منطقي، الفصل الحقيقي هو مبدأ انتزاع الناطق، وهو الفصل الحقيقي المقوم للناوع، أي الاشتقاقي هو الحقيقي، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس، يعني الإنسان فيه مبدأ لاشتقاق النطق والصاهل، هذا وجه تسمية الفصل الحقيقي بالفصل الاشتقاقي. بالنسبة إلى الدعوة الثانية في كون حقيقة النوع بفصله الأخير يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.